بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب الحدود باب حد السرقة، قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وهو أحمد والأربعة، وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. الحديث فيه انقطاع، فيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حبان ورافع بن خديج رضي الله عنه، وجاءت واسطة بأن محمد بن يحيى رواه عن عمه عن رافع بن خديج، ولكن أكثر الرواة رووه بدون الواسطة، والحديث له شاهد يصح به، وهو حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص الذي سيأتي بعد حديثين في الباب، وهو قوله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، يعني ما عليه قطع، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وهو حديث حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث حسن، فإن شاء الله الحديث يتقوى به. قال الشارح: في النهاية الثمر هو الرطب ما دام على رأس النخلة، فإذا قطع فهو الرطب، فهو التمر. عندكم ايش؟ اظن الثمر يعني هو يطلق عليه الثمر ما دام معلقا في رأس النخلة، فإذا قطع فهو الرطب. قال: ويقع على كل الثمار، يعني كلمة الثمر على التمر على الرطب وعلى العنب وعلى غيره. ولا كثر بفتح الكاف وفتح المثلثة جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسط النخلة، يعني أخذ هذا داخلها، يكون أبيض، لونه أبيض هكذا، ها؟ وعندكم في بلادكم كيف شكله؟ أيوة، من قلبها، من وسطها تأخذه، يعني كالمخ هكذا، مثل مخ العظم. عندك منه؟ ايوه، هو نفسه مزبوط؟ ما شاء الله. اكلت منه؟ انا ما اكلت منه، جيبوا لي. تقطع خلاص. فهو يقول هنا: وهو شحمه الذي في وسط النخلة، فإذا أخذ الثمر أو هذا الكثر فلا قطع. قال الطحاوي: الحديث تلقته الأمة بالقبول، والثمر المراد به ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويحرز، قبل أن يجذ ويحرز، قبل الجذاذ، وهو ليس في حرز، وعلى هذا تأوله الشافعي. يعني الشافعي يقول هكذا كانت هذا الحديث للخطاب كان لأهل المدينة لأن بساتينهم لم تكن محروزة، فلذلك لا قطع. أما ما كان محروزا ففيه القطع، هكذا يقول الإمام الشافعي. وبضده أبو حنيفة يقول كل ما هو ثمر سواء كان محروزا أو غير محروز فليس فيه القطع، فليس فيه القطع. الحرز ما جاء بيانه في السنة، فيرجع إلى العرف، عرف أهل البلد وعرف أهل المنطقة. إن كان هذا محروزا يعتبرونه حرزا، يعني ما هو مفلوت، بمعنى أنه إذا وضعه في هذه الهيئة أو بهذه الحيثية هو يكون في قد خبأه وقد أحرزه من الناس. فإذا كان في البلد مثلا، يعني عندنا الآن السيارة تحطها تحت البيت عند بابك، ها أحرزتها الآن، أو بعرف أهل البلد أو الإمام، يعني الإمام يجعل أمان في هذه البلدة بحيث أي مكان تجعل السيارة فهي محروزة لأنها ملك أناس معينين، فلا يجوز أن تسرق. فكذلك الذهب والفضة المتعارف على الناس ما يجعلونه فوق الكنب مثلا، إنما يجعلونه في الصناديق ويغلقونه ويخبئونه في نفس البيت، عرفتم؟ وهكذا فيكون الحرز على حسب العرف، لأنه ما جاء بيانه في السنة، على حسب عرف الناس. فما كان محروزا في العرف ففيه القطع، لكن هذا الحديث قال لا قطع في ثمر ولا كثر. البساتين غالبا تكون محاطة هكذا، محاطة بأسوار، فهل في هذا قطع؟ الشافعي كما سمعتم يقول هذا الحديث خرج لأهل المدينة، خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة لأن حوائطهم ما كانت محروزة، فلذلك قال هذا الكلام. أما إن كانت محروزة ففيه القطع على الأصل. وبإزائه أبو حنيفة يقول كل ما فيه ثمر، كل ثمر رطب فإنه إيش؟ سواء كان مجذوذ أو غير مجذوذ، على رأس النخلة أو لا، محروز أو غير محروز، فهذا لا قطع فيه، إنما فيه عقوبة. يقول وعلى هذا تأوله الشافعي وقال وحوائط المدينة ليست بحرز، وأكثرها تدخل من جوانبها، والثمر اسم جامع للرطب، للرطب واليابس، من الرطب والعنب، من الرطب والعنب وغيرهما كما في البدر المنير. وأما الكثر فوقع تفسيره في رواية النسائي بالجمار، والجمار بالجيم آخره راء بزينة رمان، وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة كما في النهاية. قال الصنعاني رحمه الله والحديث فيه دليل على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر والكثر، وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له أو قد جذ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، سواء كان على رأس النخلة أو جذ وجعل في مكان، طالما أنه ثمر ما زال ثمرا رطبا فإنه لا قطع فيه. وأدخلوا في ذلك سائر الفواكه، وأدخلوا الخبز، وأدخلوا كل ما كان هو رطب بحيث أنه لا يدخر ولا إنما يؤكل، وإذا جلس يخرب. لكن حديث هذا الحديث يبينه من حيث الحكم حديث عبد الله بن عمرو الذي يشهد له، لأن فيه تفصيلا، لأن فيه التفصيل. وحديث عبد الله بن عمرو كما سمعتموه إيش يقول؟ يقول من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. هذا فيه تفصيل ما كان مجذوذا وما لم يكن مجذوذ. من أخذ إذا أخذ وكان في وجعله في حرز صاحبه، صاحب هذا الطعام صاحب هذا الأكل جعله في حرز ثم سرق، تقطع يد السارق إذا كان بلغ النصاب، إذا كان المسروق نصابا. هذا الحديث يبين حديثنا هذا الذي بين أيدينا. قال في نهاية المجتهد: قال أبو حنيفة: لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح. لا قطع في طعام تقدم، ولا فيما أصله مباح كالصيد، يعني شيء يصاد، الشيء الذي يصاد، والسرقة، والحطب، لأنه ما تتداعى الناس، ولا يعني ما تتداعى الناس لطلبه، شيء ما مشاع في البلد، حطب مليء ملي يعني من الشجر يؤخذ، والحشيش. وعمدته في منع القطع في الطعام الرطب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. الرطب مش الرطب، الرطب. وعند الجمهور أنه يقطع في كل محرز، سواء كان على أصله باقيا أو قد جذ، عند الجمهور، وسواء كان أصله مباحا كالحشيش ونحوه أو لا. قالوا: لعموم الآية والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب. عرفتم؟ فكل ما كان يعني مال محترم وبلغ النصاب وسرق فإنه تقطع اليد به بسرقته، وتقطع اليد بسرقته. وأما حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، قال الشافعي أنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فترك القطع لعدم الحرز، فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. وعلى الحديث يبين ما عليه يعني حديث عبد الله بن عمرو يبين حديث هذا الحديث الذي بين أيدينا. إذا كان إنسان جائعا ودخل حائط يأكل، ينادي: يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، يستأذن، فإن لم يجبه أحد أكل. طيب، يأكل فقط ما يأخذ شيئا، فإن أخذ يغرم، وعليه العقوبة على حسب ما يراه الحاكم. فإن أحرز هذا أخذ وجذ وجعل في مكان الجرين، المكان الذي ينشف فيه هذا ويضرب فيه الطعام، وأخذ، فهذا يقطع إذا بلغ النصاب، والله أعلم. بس عليه عقوبة يعني ثمر. ما هو سرقة؟ لا، ما هو سرقة، لأنه بحتاج، أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس غالبا ما يمنعون مثل هذا، غالبا الناس ما يمنعون مثل هذا. وكذلك الدابة مثل الشاه احتاج لللبن واحتلب، احتلب ما أخذ، إنما حلب ليشرب ذاك الوقت. الأصل هذا حديث، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه شيء. أتأمل الحديث: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. هذا هو. طيب، قال: وعن أبي أمية المخزومي قال رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع، وجيء به فقال أستغفر الله، فقال أستغفر الله وتب إليه، فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثة. أخرج أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. جبل الإرواء، الإرواء 2426 هناك على اليسار فوق الضعيفة، 2400 رقم الحديد، 2426 يقول لا يعرف له اسم عداده أبي أمية، عداده في أهل الحجاز، وروى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر هذا الحديث. قال خطابي في إسناده مقال الحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به. قال عبد الحق أبو المنذر المذكور في إسناده لم يروه عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قال الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ الألباني صححه يقول ضعف نعم قال ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود وكذا النسائي والدارمي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي. قلت هذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا، فإنه لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان، وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه لكن ليس فيه الاعتراف، وسيأتي بعد أربعة أحاديث. قال حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، وهو ضعيف أيضا، حديث ضعيف كما سمعتم، لكن ذكره هنا أنه بما يثبت الحد، بما يثبت الحد، فيثبت الحد إما بشاهدي عدل أو باعترافه. قال المصنف وفي الحديث قال الشارح وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام تلقين السارق الإنكار، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لسارق أسرقت؟ قال لا سارق. قال الرافعي لم يصحح هذا الحديث. قال الغزالي قوله قل لا ها أسرقت قل لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره، إنما هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن الصحابة. قال ابن جرير قال سمعت عطاء يقول كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت قل لا، وسمى أبا بكر وعمر، يعني كانوا يلقنونه الإنكار حتى لا تقطع يده، حتى لا تقطع يده، فإذا أنكر ما تقطع يده وإن كان سرق، وإذا أنكر. قال وفي الحديث وقل لم يصححه الأئمة، وروى البيهقي موقوفا عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها أسرقت؟ قل لا، فقالت لا فخلى سبيلها. وروى عبد الرزاق عن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله أسرقت؟ قل لا، فقال لا فتركه. وساق روايات عن الصحابة دالة على التلقين، إن أصر إلا يريد الحد أقيم عليه الحد، إلا فهذا أيضا من أفعال الصحابة ومن الحديث المرفوع لم يصح. واختلف في إقرار السارق، فذهبت الهادوية وأحمد وإسحاق إلى أنه لا بد في ثبوت السرقة بالإقرار من إقراره مرتين،
وكأن هذا الحديث دليلهم ولا دلالة فيه، لأنه خرج مخرج الاستثبات وتلقين المسكت، ولأنه تردد الراوي هل مرتين أو ثلاثة، وكان طريق الاحتياط لهم أن يشرطوا الإقرار ثلاثا ولم يقولوا به، وذهب الفريقان وغيرهم إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة كسائر الأقارير، ولأنها قد وردت عدة روايات لم يذكر فيها اشتراط عدد الإقرار. قال: وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساق بمعنى وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده، الحديث لا يصح، ولكن فيه أن القطع تكون الأصل أن القطع يكون من الكف، الأصل في القطع يكون إيش؟ الكف، ويبدأ باليسرى، يبدأ باليسرى وتحسم، يعني يؤتى بزيت مغلي وتحسم من أجل ألا ينزف، ومن أجل أن يرقى الدم، خلاص يقطع ويحسم مباشرة. لكن إن كان هناك طريقة غير الحسم لإيقاف الدم استخدمت في طرق، الآن عندهم الطب عندهم طرق غير الحسم استخدمت. قال: والحديث دليل على وجوب حسم ما قطع، والحسم الكي بالنار. قال: وجوب، الوجوب أنه لا ينزف بأي طريقة كان، سواء بالحزم أو بغير. الآن تطور الطب تطور الآن. قال: على وجوب حسم ما قطع، والحسم الكي بالنار، أي يكون محل القطع، أي يكوى أظن عندي يكون، عندكم هكذا كلكم، أي يكون يعني الكي بالنار يكون محل القطع لينقطع الدم، لأن منافذ الدم تنسد، وإذا ترك فربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف. والأصل أنه ما يقتل، الأصل أنه إيش؟ تقطع يده فقط، السارق تقطع يده، وإذا ترك الدم ينزف فتلف، فزدنا على الحد المأمور به، فلذلك وجب الحسم. وفي الحديث دلالة على أنه يأمر بالقطع والحسم، والإمام وأجره وأجرة القاطع والحاسم من بيت المال، وقيمة الدواء الذي يحسم به منه لأن ذلك واجب على غيره. فائدة: من السنة أن تعلق يد السارق في عنقه، لما أخرجه البيهقي بسنده من حديث فضالة بن عبيد أنه سئل: أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة؟ قال: نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه. قال: وأخرج بسنده أن علي رضي الله عنه قطع سارقا فمر به ويده معلقة في عنقه. وأخرج عنه أيضا أنه أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه. قال الراوي: فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره. وهذا من باب التعزير والتخويف والردع والزجر، أن يزجر من كان هذا خلقه، أيضا أن هذا مصيره سيكون. فإذا قطع اليد اليسرى وعاد في السرقة قطعت، قالوا رجله اليسرى، ولا يزاد على ذلك حتى يستطيع أن يستنفع من رجله ومن يده اليمنى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.